إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا ظاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يذكر الناس عظما أنت كاثره ولا يهيضون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن خير خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزنتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك فصلوات ربي وسلامه علي وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبابي في الله يروي البخاري ومسلم من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رجل من اهل نجد ثائر الراس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع زوي صوته ولا يحفظ ما يقول فلما بدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، قال: وصيام شهر رمضان في سنتنا. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. يقول طلحة: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: أفلح ولديه إن صدق. وفي رواية قال: دخل الجنة إن صدق. وهذا التعليق الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في روايات عديدة، فكما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان رجل من أهل البادية من أهل الأعراب، فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نظر هذه الجبال وجعل فيها ما فيها؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونظر الجبال الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال رجل: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال الرجل: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له بقية أركان الإسلام، أو كما جاء في حديث أنس، فذكر الصوم والصلاة والزكاة وحج البيت. فلما أنكر الرجل قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: لئن صدق ليدخلن الجنة. هذا الحديث الجليل بروايات كثيرة وألفاظ عديدة أهل العلم يقفوا، هل هو حديث واحد؟ هل هي قصة واحدة عبر عنها الرواة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيرات مختلفة، فزاد بعضهم ونقص بعضهم؟ فريق كبير من شراح الحديث يرى أن القصة واحدة، وأن هذا الأعرابي كما صرح باسمه في بعض الروايات هو غلام مزعلبة وافد بني سعد بن بكر، وهو الذي بلغ أهل أحواله من بني سعد بن بكر. وقبيلة سعد بن بكر هي القبيلة التي رضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، التي فيها حريمة السعدية، فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة. ثم ننظر في هذه الروايات، فنرى قول أنس أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن الصحابة نهوا عن السؤال مطلقا، وإنما هذا يفسر ما جاء في القرآن في قول ربنا تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تريد لكم تسؤكم. وفي مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سألوني. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. وظهر الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثى عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبهن لكم تسؤكم. فكان النهي عن السؤال، عن السؤال الذي لا قيمة له، أو السؤال الذي لا قائل وراءه، أو السؤال الذي يشير أو يندح إلى أن السائل يريد أن يمتحن أو يختبر صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته. وهذا ليس من أدب الصحابة، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك. فانتهوا حتى إن بعضهم ما كان يسأل أبدا، ما كان يسأل أبدا، اعتمادا على أن الوحي يأتي من عند الله، وأن الله عز وجل أعلم بأحوال عباده منهم، فلا خوف على الشرع أو على التشريع نقص أو زيادة، لأنه من عند حكيم خبير. وأنس يقول: فكان يعجبنا، لأن الأصل في الإنسان أنه فطر على السؤال، وأنه يحب أن يسأل. فلما انتهوا كان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل البادية، لأن الرجل من أهل البادية لم يبلغه النهي، لا يعرف ما حدث، فيأتي فيسأل عما بدا له. ويقيد أنس الرجل من أهل البادية بكونه عاقلا. ربما لو جاء رجل غير عاقل لسأل أسئلة لا فائدة فيها ولا غاية من ورائها، لكن إذا كان الرجل عاقلا أحسن السؤال، فإذا ما أحسن السؤال جاء الجواب عاما شافيا كافيا يتعلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسألوا. لأجل هذا أرسل الله عز وجل أمين وحيه جبريل في صورة أعرابي، في صورة رجل شديد غياب الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من الصحابة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة وأمارتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صرف الرجل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل ذلك على أن حسن السؤال من العلم، بل كما قال بعض أهلي: العلم حسن السؤال نصف العلم. وهنا فضح يقسم الرجل، رجل من أهل نجد ولدت هذه المنطقة المرتفعة في جزيرة العرب التي تقع شرق مكة والمدينة، هذه المنطقة العالية الهضبة العالية، يأتي هذا الرجل العربي سائر الرأس، ودي علامة المسافر الذي حل من سفره حينما وصل إلى المسجد، سائر شعر رأسه أي مدفوش، أي أنه أكبر الشعر كما جاء في الأحاديث، يسمع دوي صوته، يسمع دوي صوته. ودوي الصوت هو الصوت الذي لا تستطيع أن تميزه من بعيد، وإنما تسمع خلخال أو مرفعة الصوت في الهواء، ولا تكاد تميز، لا تكاد تنطق الكلام. ولهذا قال يسمع لوي صوت ولا يفقه ما يقول، او قال نسمع لوي صوت ولا نفقه ما يقول. فلما جلس لما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسال عن الاسلام، ولم يكن السؤال عن الاسلام سؤال عن ميته، وانما كان سؤالا عما ينبغي علي كمسلم ان التزم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام، ذكر الصلاه، ذكر الزكاه، ذكر قول رمضان، ذكر حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وان كانت روايه طلحه لم يذكر فيها حد الا انه جاء في هذه الروايه في لفظ اخر وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الاسلام. اما روايه انس فقد جاء بها في الصلاه والزكاه والصوم وحج البيت، جاء بها ذكر الاركان المجتمعه، وهذه الاركان ترتكز على قاعده ايمانيه، ترتكز على القاعده الايمانيه التي تدل عليها مطلب الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وهذه الكلمه هي تعبير عن معتقد المسلم، عن قاعدته الايمانيه، ثم بعد ذلك تاتي هذه الاركان. كذلك حينما ننظر ونتامل في هذا الحديث نقف على مسائل غايه الاهميه. اولها ان الاسلام دين دعوه، دعوه الى الله، دين دعوه الى الله، دعوه الى الجنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس في مكة، ودعا الناس في المدينة، ودعا الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحيل عليه أن يسير بدعوته في المشارق والمغارب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا، يرسل رجالا يدعون الناس إلى الإسلام، يدعون الناس إلى دين الله. فصارت هذه دعوة كل داعية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. هذه تبين لنا عظمة هذه الدعوة، تبين لنا أن القائم بها إنما هو عامل، إنما هو عامل في وظيفة هي أجل وظيفة على الإطلاق، هي وظيفة الدعوة إلى الله بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأعرابي: أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق رسولي. فالرسول هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله حقا، وهو رسول الله صدقا. ثم نجد ايضا ان هذه الدعوه هي دعوه تعتمد على اصول ايمانيه في القلوب البشريه، تعتمد اولا على الفطره السليمه، تعتمد على الفطره السليمه التي فطر الله الناس عليها، تعتمد ثانيا على الدليل الصحيح، على الدليل السليم، اما من وحي الله عز وجل، واما من دلالات العقول القيمه، العقول التي لا عوج فيها، العقول التي تواءمت مع الفطره السليمه. ولهذا لا يمكن لعاقل، لا يمكن لانسان لم تتلوث فطرته الا ان يقبل هذه الدعوه. وهذا هو الذي يفسر لنا مع ضعف الإسلام والمسلمين، مع تفرق المسلمين اليوم وتقللهم وضعفهم، لماذا يدخل الناس في الإسلام؟ لماذا يدخل الناس في الإسلام مع عدم وجود أي مرشد أو أي فتية الذي يدخل في الإسلام في مشارق الأرض وما غربها يبقى معارض ويتعرض ربما للانهيار أو ربما يتعرض لمخالفة ومعارضة معنوية شديدة، ومع هذا يبقى هذا يبقى الدخول في الإسلام علامة نراها في كل يوم، أمرا عاديا نلزمه في كل يوم في مشارق الأرض ومغاربها، لأن حجة الله قائمة، لأن حجة الله بالغة، والإسلام في هذا كله يعتمد على منهج الدعوة، على منهج الدعوة إلى الله، على منهج المجادلة بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طلب المسلمين، طلب دعاة المسلمين أن تكون دعوتهم بالحكمة، والحكمة الشيء الذي لا قرار عليه، الشيء الذي لا ينتقد، الحكمة في القول، الحكمة في العمل، الحكمة في السلوك، ماذا أقول وماذا أقول، ثم اشترط في الموعظة أن تكون حسنة، مع أن الأصل في الموعظة أنها حسنة، ولكن لأن بعض الناس يغلط في موعظته، يغلط في وعظه، فقال ربه في الحكمة والموعظة الحسنة، ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى المنهج المرفوض، إلى المنهج الذي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر ولا يعتبر، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والآية في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وإذا عرفنا أن هذه الآية نزلت في تعليقات القرآن على غزوة أحد، وأن هذه الغزوة استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج من المدينة لقتال المشركين في أحد، أو في الفضاء في المدينة ليقاتل المشركين في سكك المدينة وفي طرق المدينة فيتفرق الجيش، فمال أكثر أصحابه إلى الخروج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الواقعة وتحولت المعركة من نصر إلى انهزام وفرار من أكثر الصحابة، انتظر الجميع العقوبة، انتظر الجميع المساءلة، انتظر الجميع المحاكمة، محاكمة الذين تخلفوا، محاكمة الذين فروا من الميدان، انتظر الجميع هذا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يواجههم، يواجه الجرحى، ويجوز به من فر فيجتمع حوله، وإذا به يخرج معه في اليوم التالي لتتبع المشركين حتى حضر الجسد، وإذا به يعفو عنهم ويغفر لهم بل ويستغفر لهم، وإذا به يلتزم منهاج المشاورة مع أنه نبي يأتي الوحي من السماء، فقال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة عظيمة اختصصت بها يا محمد كنت لينا معه، ولو كنت على خلاف هذه الرحمة وهو بأب وأم رحمة مهلاة، لو كنت على خلاف الرحمة لو كنت فظا، وحاشاه أن يكون فظا، أو مريض القلب وحاشاه أن يكون مريض القلب، فلو هدى امتناعية، لكنها تدل كل داع على أن هذا منهج لا يفيد وأنه منهج لا ينفع، ولو كنت فضا مريض القلب لم تفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي داوم على هذا المنهج المرضي الذي يرضى عنه الله عز وجل والذي نزل عليك بوحي من الله. والإنسان بهذا أيضا يعتمد منهجا آخر، وهو منهج لا إدراك فيه، لا إدراك فيه قاعدة قرآنية وردت في سورة البقرة بعد حديث طويل مستفيض عن توحيد الله عز وجل في أعظم آية في كتاب الله، وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، ولا نعرف آية في كتاب ربنا فضمنت من معالم التوحيد والمعرفة بالله أو التعريف بالله مثل هذه الآية، ولهذا وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم آية في القرآن، وهي كذلك الآية التي تعرفك بعظمة الملك، تعرفك بصفات جلاله وصفات كماله، تعرفك عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، تعرفك بقوته وقدرته وعلوه فوق خلقه، تعرفك بعظمته، تعرفك بمكانته من هذا الخلق، وهي مكانة الملك الذي لا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، لأن له الشفاعة، له الشفاعة جميعا. هذه الآية يأتي بعدها مباشرة لا إكراه في الدين، حتى لا يقول القائل إن هذا الدين إنما انتشر السيف أو إنما انتشر القتال، القرآن الكريم واضح صريح لا إكراه في الدين، لا يمكن أبدا أن يقبل من الله أن يدخل في دين الله مكرها، أن يدخل في دين الله رغما عنه. نعم الإسلام هو الدين الذي أظهره الله عن الدين كله، وكان من أسباب هذا الظهور إقرار ومشروعية الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار في سبيل الله، ولكن الجهاد لم يكن أبدا إكراها على الدين، لم يكن أبدا إكراها لغير المسلمين ليدخلوا في زمرة المسلمين، لأن الإسلام عانى من وياد المنافقين الذين دخلوا في الإسلام بألسنتهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، فوصفهم ربنا تبارك وتعالى بأخس الأوصاف، وبين لنا أنهم في الدرك الأسفل من النار. الإسلام لا يريد هؤلاء، لا يريد أمثال هؤلاء، والإكراه لا يولد إلا هؤلاء، إلا هؤلاء المنافقين، لكن الإسلام يدعو الناس إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم نبي هاد، نبي مبشر، جاءت البشارة والبشرى، ينذر الناس، يحذر الناس من النار، يدعوهم إلى الجنة، ولهذا جعله ربنا تبارك وتعالى أول من يقطع باب الجنة، وأول من يفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة ومعه الملك، وجعل ربنا تبارك وتعالى أمته أكثر الناس في الجنة، فأهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا إكراه في الدين، والذي يقرأ مناسبة هذه الآية يجد أن بعض الأنصار كانوا قد جعلوا أبناءهم يتعلمون عند اليهود، نذروا أن يتعلم أبناؤهم عند اليهود، فلما جاءت الدعوة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل الأنصار في دين الله، بقي الأبناء على دين اليهود. فلما أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع ثم بني النضير، هم أبناء الأنصار من اليهود أن يخرجوا مع اليهود وأن يتركوا مدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا صار الآباء والأمهات وقالوا يرسل أبناؤنا تركناهم اليهود يعلمهم قبل أن يبعثك الله إلينا، ألا نكرههم على البقاء معنا وعلى الدخول في الإسلام وهم أولادنا؟ فنزل قول الله تعالى لا إكراه في الدين. انظر إلى هذه العظمة، لا إكراه في الدين حتى مع الولد، لكنه دين كما قلنا إذا زالت المشوشات فهو الدين الفاتح، الدين الفاتح الموافق الموافق للفطرة السليمة، فكل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام. ولكن الذي يحدث البيئة الفاسدة تغير القلوب وتغير العقول وتزيل آثار الإيمان من القلوب المقصورة على الفطرة إلى لوى الشرك والوثنية، فأبواه يؤولانه أو يمصرانه أو يمجسانه. نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوفنا على الإيمان والإسلام والإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحفظ الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن، إذا فكرت في ندمي عليها عرضت أنامي وقرعت سني، وجدت بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني. ولو أني صددت الزهد عنها قلبت لنهجها طهرا بجني، وبين يدي محتبس طويل كأني قد تعيد له كأني، يضد الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا تعفو عني. أحبتي في الله، إنما قلت هذا الكلام وأقوله لنتعرف على حقيقة ديننا ولنعلم أن هذا الدين ليس بدين قتل وتقتيل. ولم أقل هذا لمجرد أن أدين حديثا أو غيره، ولكن قلت هذا لأن العقائد أصبحت تشوش أو يشوش عليها، فكان لابد من البيان والتبيان. الإسلام لا يكره أحدا ولا ينكر أحدا، الإسلام وقد شرع الله فيه الجهاد في سبيل الله، جعل الله في الجهاد، والجهاد في سبيل الله إعلان حرب على أعداء المحاربين، ليس له إلا هذه الصورة، سواء كان دفاعيا أو غير دفاعي، لا بد أن يكون فيه إعلان للحرب من الأمة المسلمة على جماعة أو على أمة أو على بلد من المحاربين الذين يقفون ليحاربون الله ورسوله ويمنعون وصول فرق الحق إلى الناس، كما قال ربنا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. إذا فهو ليس جهاد على كل كافر، أو ليس قتال لغير المسلم مطلقا، فالإسلام بين لنا أن غير المسلم ك كما يكون محاربا يجب جهاده في سبيل الله والضرب على يديه، فإنه أيضا بين لنا أن الكافر قد يكون مجرما، يلقي إلينا السلم قد يكون معاهدا، نجري معه معاهدا، قد يكون مستأمنا يدخل إلى بلادنا بعقد أمان، قد يكون ذميا يرضى أن يعيش بيننا في حماية الإسلام والمسلمين. كل هؤلاء الكفار، المعاهد، الذمي، المستأمن، المسالم، ولا يؤمر إلا بقتال المحارب. الكافر الذي أعلن حربا على الإسلام والمسلمين، هنا ينبغي إعلان الحرب عليه، وينبغي جهاده بكل ما تستطيع الأمة. ولهذا فلا يمكن في حال من الأحوال أن يقتل ذمي، أو حتى يظلم، أو أن يقتل معاهد، أو حتى يظلم. ونحن حتى في فتوانا نقول هذا لله، حينما يستغل بعض الناس السياح، مع أننا ننكر منكرات السياحة، ننكر ما السياحة من منكرات، لكن إذا سئلت هذا السؤال أبيع لهم الشيء الذي يساوي 10 بألف، أقول هذا غدر لا يجوز. غير مسلم وغير المسلم ينبغي أن يعامل بيعا وشراء ومعاملة كما يعامل المسلم. المسلم لا يأكل المال بغير حيلة، وهكذا لابد أن نعي الضوابط. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيحا في البخاري كان يتعامل مع غير المسلمين ومات وزره مرهونة عند يديه. هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم، دعي إلى الوليمة فأجاب يوم خيبر وهو يفتح، وقد فتح البلد عنوة، وقيل عنوة وطلحا، بعض الحصون عنوة وبعضها طلحا، ولكل أحكام شرعية. دعته امرأة على شاة، شوت له شاة فأكل، ثم عم بعد ذلك وهو يأكل أن الشاة مذمومة، وأن المرأة أرادت ذمة أو أرادت أن تقتله فرفض ما أكل وقال إنها حسستني أنها مسمومة. لكن انظر إلى هذا، دعي للأكل فأكل، دعي للطعام فأجاب، هذا هو منهج النبي. وقصة ما زاد في المرأة المشركة حينما أخذوا منها ماءها، وكان الجيش في حالة عطش شديد، فوجدوا امرأة مشركة تركب على ناقة معها مزاد، معها قرب الماء. الصحابة على طول أخذوا الماء الذي مع المرأة، أخذوا الماء الذي مع المرأة، هم في حالة ضرورة، هم يكادون يموتون عطشا، أخذوا الماء الذي مع المرأة. ولكن انظر ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا على الماء، دعا على الماء، ففار الماء، فشرب القوم وملأوا أوعيتهم وأزودتهم، ثم أعطى المرأة المزادة مملوءة ماء وقال لهم وصلوها إلى ما مني. فقالت المرأة تدعو قومها إلى الإسلام، تدعو قومها إلى الإسلام، تقول هذا الرجل نبي، هذا الرجل نبي. فهذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع جميع الناس، ولهذا أظهر الله دينه، ولهذا طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أكثر الناس تابعا يوم القيامة وهو كان، هو أكثر الناس تابعا يوم القيامة، وهو أكثر الناس تابعا في الجنة. هذه المسائل واضحة المعاني، لكن حينما نسمع الجهلة في وسائل الإعلام يتكلمون عن العلاقة بين المسلم وغير المسلم كأنها علاقة يدوم فيها الدين أو لا يوجد لها مكان للدين، نقول لهم أسأتم، نقول لهم ما قضيتم وما عقلتم. إذا قالوا لنا نحن نسيج واحد، نقول نعم نحن نسيج واحد، عشنا في بلد واحد، آمنين في بلد واحد، نسيج واحد من النفية الاجتماعية، لكن بيننا وبين غيرنا فروق المنهج، نحن على الإسلام وهم على غير الإسلام، وإسلامنا يأمرنا أن نظلمهم، إسلامنا يأمرنا أن نعطيهم الحقوق الكاملة، إسلامنا يدعونا إلى أن نعرف حقه إن كان جارا أو إن كان ذا رحم أو إن كان زميلا في عمل أو غير ذلك. لا يمكن لمسلم أن يظلم ولا أن يمنع أحد الحق، لكن لا تدوم عقيدة المسلم مع عقيدة غير المسلم، كما يردد بعض من لا يفقه وبعض من لا يعقل، حتى إن بعضهم قال هذه المقولة: كلنا في الجنة يا الله، فلماذا بعث الله نبيا؟ طالما كلنا في الجنة وكلنا نرجو أن نكون من أهل الجنة، ما كان ابتدائي أن يرسل الله رسولا أو أن يرسل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبقايا دين إبراهيم كانت في جزيرة العرب، بقايا الحنيفية دين إبراهيم كانت موجودة في جزيرة العرب، ودين اليهود ودين النصارى كان موجودين ولا زال موجودين. لكن الحقيقة أن بقايا دين إبراهيم أقل بقليل من دين إبراهيم والضبط الحر. دين إبراهيم الحنيفية الحقة كان أهل مكة ينصبون 360 صنما حول الكعبة. اليهودية والنصرانية موجودة وإلى الآن موجودة، لكن القرآن ينكر عليهم ما حرفوا وينكر عليهم ما غيروه، ينكر على اليهود وينكر على النصارى. وليس معنى هذا أن القرآن يعلن عليه حربا. القرآن حينما يسفه عقيدة فاسدة ليس معنى هذا أنه يعتدي، ولهذا يأتي في قرآننا سورة كاملة عن المشركين وأهل الكتاب. لقد ذكر يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وهي سورة بينة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. كلام واضح، واضح المعالم، لا ينبغي لأحد أن يجهل أو أن يغفل أو أن لا يصل إليه، لأنه منهج الولاء والبراء لكم دينكم ولي دين. لا نقهرك ولا نكرهك، لكن أيضا نحن نتميز بدين وعقيدة التوحيد، وأنت تخالف هذه العقيدة وترفضها. ليس في هذا ضيق، ليس في هذا ضيق، لكن الضيق أن يشب أبناؤنا على الجهل بدينهم، أن يشب أبناؤنا على عدم العلم بدينهم، ثم نجد هؤلاء الجهلة يطالبون بتغيير مناهج التربية والتعليم، بتغيير مناهج الأزهر، كأني بهم سيطالبون بتعديل آيات سورة المائدة وسورة النساء التي تقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. حتى لا نسيء إلى إخواننا، حتى لا نسيء إليهم نغير آيات القرآن. هذا كلام في غاية الفتاة، هذا كلام في غاية الفتاة. ديننا دين واحد، ديننا دين عدل، ديننا يحترم الآخرين ويحترم الناس، لكنه أيضا من قدير هذا الإقرار أن نحترم أهل الدين، وأن نحترم تميزنا للدين، وأن نحترم ما فيه من المعاني الإسلامية، وإلا كيف نكون دعاة؟ وكيف نجادل أهل الكتاب؟ كيف نجادل غير المسلم؟ هل نكف عن دعوتنا؟ لا والله ما يقول هذا أحد إلا جاهل أو لا يفقه شيئا عن عقيدته هو أو عن دينه هو. ولهذا لابد أن نعي هذه المسألة. أما قضية أن الكل في الجنة وكلنا في الجنة فهي قضية في غاية الفساد، قضية في غاية الفساد. وقد حكم القرآن والسنة على أقرب الناس نسبا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار، أقرب الناس قربا لرسول الله نزل في عمه مباشرة: تبت يدا أبي لهب وتب. لو كان الرجل في الجنة ما كان الحاج عند دعوة النبي، لقد كانت دعوة النبي شكما عليه وعلى أمثاله، إذ جاء النبي فدخلوا بسببه النار. وهذا كلام غير صحيح، هم كانوا على الشرك والكفر إلى النار والعياذ بالله. جاءهم النبي بالهداية فرفضوها، جاءهم النبي يدعوهم إلى الجنة فرفضوا أبدا، فكان مآلهم إلى النار. هذه حقائق إيمانية لا بد للمسلم أن يعيها، ولا بد أن تنتقل لغير المسلمين بالأدب بالحكمة بالموعظة الحسنة. أنا أقول هذا الكلام لأن البعض يردد أن المسلمين في مصر وسطية أهل مصر وقضية الأظهر أننا نسيب الواحد حتى جاءنا أصحاب الفكر السلفي وأصحاب الفكر الوهابي أصبحنا نحن المتأنين. إذا كنا نتهم لأننا نعرف ديننا فأهلا بهذه التهمة، أهلا بهذه التهمة. نحن نعرف ديننا حقا، ومن أراد أن يناقشنا فيه فليناقشنا، فليناقشنا فيه، لكننا لا نعتدي على أحد ولا نرضى أن يعتدى على أحد باسم الإسلام أو باسم الدين، لأن ديننا له معاني واضحة، له أحكام في غاية الوضوح، لأن وسطيتنا ليست هي أن ندير ظهرنا لبعض أحكام هذا الدين أو نميع قضايا الدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مفروضا ولا مفروضا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحيانا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا وخيرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.